التاسعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين، ومرحبا برفقتكم وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، معكم فيها نبيل الحيدري وديار بامرني وعدد من تقارير المراسلين. من مواضيعها تداعيات أزمة الكهرباء وتظاهراتها في البصرة وبعقوبة، وتأكيد متجدد على أهمية الإشراف التربوي في المدارس العراقية، وأهالي الرمادي يشكون ضحالة الفرات وتشدد دول الجوار. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الأسبوعي كولاج، أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق والزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم استمرار الجدل حول المرشح لرئاسة الحكومة، والقطاع الخاص يهب لإنقاذ ديناصورات قطاع الدولة، والأمراض النفسية بين رؤية المسؤول وموقف الناشط الاجتماعي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تتواصل الاتصالات والجهود والحوارات بين القادة السياسيين للخروج من الطريق المسدود الذي دخلته عملية تشكيل الحكومة بعد نحو 4 أشهر على الانتخابات، وتتمثل العقدة في إيجاد مرشح يحظى بموافقة اللاعبين الكبار لتشكيل الحكومة الجديدة، وحتى الآن لا تلوح في الأفق بوادر اتفاق على مثل هذا المرشح. في مواجهة هذا الجمود الذي يهدد بتداعيات لا تحمد عقباها، تطرح مقترحات متعددة وصيغ متنوعة، منها الذهاب إلى البرلمان ليختار رئيس الحكومة المقبلة بوصفه المنبر الذي يجمع تحت قبته ممثلي الشعب المنتخبين. ولكن مقترح اللجوء إلى مجلس النواب للخروج من الأزمة يثير من الأسئلة أكثر مما يحل من الإشكالات التي تعتري العملية السياسية. ويرى القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ متحدثا لإذاعة العراق الحر أن لا حاجة إلى مثل هذا التعقيد، مشيرا إلى أن من المتعارف عليه تكليف القائمة الفائزة بتشكيل الحكومة.
الموضوع انه احنا ببساطة خضنا انتخابات وفازت 4 كتل، الـ4 كتل هذه نتائجها العراقية فازت في المرتبة الاولى، ودستوريا وقانونيا هي من تشكل الحكومة.
إذاعة العراق الحر التقت القيادي في الائتلاف الوطني العراقي خالد الأسدي الذي أسقط هو الآخر مقترح الذهاب إلى مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة، مؤكدا أن هذا ليس من صلاحية البرلمان بموجب الدستور العراقي.
لا جدوى من الذهاب إلى مجلس النواب لا بمرشح واحد ولا حتى بأكثر من مرشح. مجلس النواب سوف يصادق على الحكومة ولا يصادق على رئيس الوزراء أو ترشيح رئيس الوزراء، لأن ليس من صلاحيته، لأن الدستور يعطي لرئيس الجمهورية تكليف كتلة الأكبر بتشكيل الحكومة وتسمية مرشحة لرئاسة الوزراء.
وبصرف النظر عن مواقف الكتل السياسية من المقترح الداعي إلى طرح أسماء على البرلمان ليكلف أحدا منها بتشكيل الحكومة، فإن الخبير القانوني طارق حرب يرى أن الدستور لا ينيط مثل هذه المهمة بالبرلمان، بل هي من اختصاص رئيس الجمهورية.
ترشيح شخصية لتشكيل الوزارة من اختصاص وصلاحية رئيس الجمهورية الذي سيتم انتخابه، لكن عند تشكيله وزارة يعرض وزارته على مجلس النواب لمنح الثقة للموافقة. الموافقة تحتاج إلى 163 صوت، أغلبية عدد أعضاء مجلس النواب، مجلس النواب 325 يعني 163 صوت. أما مسألة طرح أسماء على مجلس النواب تبتعد كليا عن أحكام الدستور.
كما لفت الخبير القانوني طارق حرب إلى أن الإشكال أو الإعضال بحسب تعبيره ليس في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة وإنما في اختيار رئيس مجلس النواب.
كتل شاسة خمس نواب راح تتفق على رئيس الوزراء عند انتخاب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية. يعني المسألة تحصل ابتداء شخصية رئيس الوزراء تحدد عند انتخاب رئيس مجلس النواب. انتخاب رئيس مجلس النواب سيحدد شخصية رئيس الجمهورية وشخصية رئيس الوزراء. الإعضال الإشكال هو في انتخاب رئيس مجلس النواب. رئيس مجلس النواب انتخابه 163 صوت، ما تملك أعلى الكيانات حصلت على 91 صوت العراقية. فالأساس المعركة التعقيد حاصل في انتخاب رئيس مجلس النواب وليس انتخاب رئيس الوزراء.
سواء كانت المشكلة في الاتفاق على رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء، فأن هناك اتفاقا عاما على أن التأخير في حلها ليس من صالح أحد، وأنه بكل تأكيد ليس لصالح أمن البلد واستقراره. القطاع الخاص يهب لإنقاذ مؤسسات قطاع الدولة. سيداتي وسادتي، نتابع هذا المحور بعد فاصل إعلاني.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، ورثت وزارات الدولة مؤسسات مترهلة بالكادر الوظيفي وفاشلة بالأداء الاقتصادي، وأصبح العديد من مؤسسات قطاع الدولة عبئا على الخزينة تلتهم منها لدفع رواتب الموظفين دون أن تقدم مردودا اقتصاديا في المقابل أو تدر دخلا يسهم في إجمالي الناتج المحلي. ومن الوزارات التي ابتلت بهذه الديناصورات وزارة النقل التي لجأت إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتوظيف مبادرته وموارده وخبرته في هذه المؤسسات بدلا من بيعها، كما أوضح مستشار وزارة النقل عصمت عامر جبار في حديث لإذاعة العراق الحر.
كان هناك بعض الآراء التي تطرح من فلسفة اقتصادية لأنه ضرورة بيع منشآت القطاع الحكومي وتحويلها إلى القطاع الخاص. إحنا عندنا جيوش من الموظفين، وبالتالي يجب عندما تتخذ أي قرار اقتصادي يجب أن تحسب حساب الجيوش الكبيرة الموظفين وتحافظ على حقوقهم. فذهبنا باتجاه جديد اقتصادي هو مفهوم التشغيل المشترك. مفهوم التشغيل المشترك يبعد الخزينة العامة عن أي أعباء مالية واقتصادية، ومن ثم يخلق فرص كبيرة وبيئة استثمارية للقطاع الخاص لمشاركة القطاع الحكومي، وبالفعل قدرة الشركات أن تخرج من منحة وزارة المالية وتحقق أرباح من خلال التمويل الذاتي من خلال نشاطاتها. أن يبقى تشكيل يعتمد على الخزينة العامة هذا مفهوم اقتصادي خاطئ.
ومن الأمثلة المشجعة في التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص نجاح الشركة العامة للنقل البحري التي تحررت من صدقات الدولة وحققت قفزة اقتصادية على حد وصف مستشار وزارة النقل عصمت عامر جبار.
الأول شركة قامت بتخلصت منها من منحة وزارة المالية هي الشركة العامة للنقل البحري، ومن ثم تلتها الشركة العامة للنقل الخاص، وتاولت الشركات بهكذا. هذا هو مفهوم التشغيل المشترك الذي نرى من الضرورة أن يعتمد كمفهوم اقتصادي جديد في إعادة العلاقة في تحديد العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي لشركة العامة للنقل البحري. يعني رواتب مصاريفها ورواتب جسمها بحدود 1,600,000,000، حققت في يمكن بالشهر الماضي 2,200,000,000. هذه تعتبر قفزة اقتصادية بالإضافة إلى أصبحت تقوم بواجباتها الخدمية. يعني مثل المفاهيم هسه بدأت تشغل مراسل دهر دجلة، يعني بالإضافة إلى أن تحقق واردات هي تقوم بواجباتها هذا، على عكس الدوائر الخدمية الأخرى اللي حاليا يمكن ما أدت أي شيء لبغداد.
يقول محللون اقتصاديون أن تعميم مثل هذه النماذج سيوفر على خزينة الدولة أموالا طائلة يمكن استخدامها لتلبية حاجات ملحة وتنمية نشاطات حيوية. الأمراض النفسية بين رؤية المسؤول وموقف الناشط الاجتماعي، نتناول هذا المحور بعد فاصل إعلاني.
نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
IRAQ@RFERL.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، انقطاع الكهرباء في صيف العراق اللاهب، نقص المحروقات، ازدحام الشوارع، أزمة الماء، تلوث البيئة، انعدام فرص العمل، غياب أوقات الراحة والاستجمام، هذه وحدها تكفي لتعكير المزاج وتأجيج مشاعر الأحباط والنزعة العدوانية. وحين تتآمر معها المفخخات المتربصة بالأبرياء، يتحول العراق إلى مرجل تسلق فيه الأعصاب وتربة خصبة للأمراض النفسية. ومن المظاهر التي تؤكد وجود وباء من الأمراض العصبية أن مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية شهد هذا العام زيادة في عدد المرضى بنسبة 10%. ونقل الصحيفة واشنطن بوست عن أطباء أنهم اضطروا إلى رفض قبول المزيد من المرضى بسبب اكتظاظ المستشفى. إذاعة العراق الحر التقت وزير الصحة صالح محمد الحسناوي، الذي أقر بأن في العراق الذي يقدر عدد سكانه بنحو 30 مليون نسمة هناك زهاء 100 طبيب نفسي فقط.
نعاني من قلة العملية الصحة النفسية مشروع الأطباء الإنسانيين بالعراق بحدود 100 طبيب نفسي، مع العاملين الآخرين 280-380 بين ممرض وباحث نفسي واجتماعي. وأكو اهتمام عالمي بالتطور اللي حاصل بالصحة النفسية بالعراق.
وأوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن سياسة الوزارة في مجال الأمراض النفسية هي رفع الوصمة الاجتماعية بتفكيك المصحات العقلية وتوزيعها على المستشفيات العامة.
السياسة الحقيقة اللي ابتديناها في الهيئة الوطنية للصحة النفسية منذ عام 2004، وهي سياسة تقديم الخدمات المجتمعية. اليوم المرض النفسي في كل العالم يعاني من الوصمة الاجتماعية، وهناك حملات كبيرة لمحاربة الوصمة الاجتماعية. جزء من محاربة الوصمة الاجتماعية هو غلق هذه المستشفيات الكبيرة وتحويل خدمات الصحة النفسية إلى مؤسسات صغيرة ضمن المؤسسات العامة. كيف يعني؟ مستشفى وليكن مثل مستشفى الكرامة أو مثل مستشفى كربلاء العام أو مثل مستشفى الديوانية، تتحول وحدة نفسية داخل هذه المستشفى حتى تخلص المراجع من الوصمة الاجتماعية اللي تلاصق عندما يراجع مستشفى متخصص بالأمراض النفسية.
ونوه وزير الصحة الحسناوي بالتقدم الذي حققته مؤسسات العلاج النفسي العراقية منذ عام 2003.
مقارنة بعام 2003 إلى الآن، المؤسسات الصحية النفسية بالعراق قطعت شوط كبير من التقدم، وبدينا حتى الخدمات المجتمعية. الخدمات المجتمعية اللي نقصد فيها هي مراكز تقدم خدمات لذوي احتياجات خاصة. مثلا عندنا مركز لرعاية تعذيب في البصرة، عندنا مركز لرعاية السجناء السياسيين، لرعاية السجناء السياسيين في كربلاء، عيادات لأطباء أخصائيين، بالإضافة إلى خدمات ضمن المستشفيات العامة. والآن أيضا احنا في صدد فتح مستشفى للإقامة القصيرة بفترات الحادة.
ورغم التحديات التي يتعين على المواطن العراقي أن يتصارع معها في حياته اليومية منذ عقود، وما تسببه من توتر عصبي وضغوط نفسية، فإن وزير الصحة صالح الحسناوي أكد أن نسبة الإصابة بالأمراض النفسية في العراق لا تزيد على معدلها في البلدان النامية.
احنا اجرينا مسح مع منظمة الصحة العالمية في عام 2007 وسميناه راكمنتال فير سيرفي، وكان مسح معتمد على أسس علمية، وشارك فيه كثير من خبراء منظمة الصحة العالمية من هيد كوارتر من جنيفا، وطلعت نسبة الأمراض النفسية اللي عندنا بالبلد بحدود 16.8% بحدود 17% من المجتمع. وهذه النسبة هي ضمن المعايير العالمية، ضمن الحدود العالمية. هناك دول الاضطرابات النفسية أكثر بكثير.
الناشط في مجال الصحة العامة عبد الهادي ناصر رسم صورة مغايرة، مشككا في أن تكون نسبة الأمراض النفسية في العراق بالحدود المقبولة دوليا.
الشارع كله ترى متوتر، أنا قاعد متوتر، كهرباء ما كل بيت متوتر أنا وياهم على طول، احنا نتخاصم على الكهرباء، وين الكهرباء؟ فهذه بديهية. الآن الشعب يعاني، أما وزارة الصحة تقول احنا عندنا ضمن المقاييس الدولية، خيبطلون من ذني ضمن المقاييس الدولية، روح المستشفيات تشوف ايش قد مرضى.
قالت جمعية الأطباء النفسيين العراقية إن أعمال العنف واضطراب الأوضاع في العراق ترتبط ارتباطا مباشرا بزيادة المشاكل النفسية. بهذا نصل وإياكم سيداتي وسادتي إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
حقيقة هذه الإذاعة التي استقرأت سقوط النظام قبل سقوطه، حيث كانت لنا رصيص أمل للعراقيين جميعا. نقدم شكرنا وامتناننا وتقديرنا إلى هذه الإذاعة العريقة القديرة، كما نقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا أيضا إلى قناة الحرة عراق لما تبذله من نقل الأحداث العراقية أول بأول، ونقل معاناة الشعب العراقي إلى العالم وإلى الفضاء. قاسم الحسناوي.
ألو، السلام عليكم، اسمي منى من الخبر. طبعا النتائج السادس قبل المواعيد على إذاعتكم، أنا حتكيت أجيكم وجاء أقرع الأمنيات أجاء أجيكم محاولة اسماء من فضاء الخبر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
بس حسب بالراس من اذكر انت بعيد اشرب الف كاس مو منشوف سكران بس حسب بالراس من اذكر انت بعيد اشرب الف كاس كاس اللي بيد دموع لا مو خمر ومن شرب يا ناس بهاني سكران كاس اللي بيد دموع لا مو خمر جان ومن شرب يا ناس بهاني سكران تعبنا ملينا من قول يا حسبينا فرقتي لحظات وفراق بغداد انا من هو اللي يحس بينا تعبنا ملينا من هو اللي يحس بينا 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 صبر صبر وقول لتهون والبين الخلى نعوف تكون نعلى على بيا أدعى الله كون بيوم يجمعني
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أعزائي المستمعين، كثيرا ما شابت عملية توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية تجاوزات وفساد نجم عنه ضياع مبالغ كبيرة، حيث تحايل البعض للاستحواذ على حقوق غيرهم من المستحقين. في محافظة ميسان كشف مسؤول عن أن إجراءاتهم توصلت إلى إعادة نحو 460 مليون دينار من أموال الرعاية، والتفاصيل تابعها مراسلنا أحمد الكعبي من العمارة.
بعد فك ارتباط شبكة الرعاية الاجتماعية وإحالتها على المحافظات غير المنتظمة بإقليم وتشكيل مديرية عامة لشؤون الاجتماعية تشرف على عمل مديرية الرعاية وشبكة الحماية الاجتماعية ومديرية إصلاح الأحداث، نائب محافظ ميسان ومدير عام الشؤون الاجتماعية وكالة محمد حسين علي أكد على استرداد مئات الملايين بعد مراجعة استحقاقات ذوي الرعاية الاجتماعية من خلال إعادة تنظيم العمل بهدف محاربة الفساد الإداري.
عملنا خلال الفترة السابقة كان بوسائل متعددة للوصول إلى درجة عالية من الابتعاد عن الفساد الإداري، وذلك من خلال إعادة مراجعة استحقاقات ذوي الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وتم من خلال ذلك استعادة مبالغ كبيرة جدا بلغت 464 مليون و639 ألف دينار لغاية يوم 29/4/2010 بموجب إيصالات أحيلت إلى اعتمادات وزارة المالية. جرى اعتماد البيان السنوي العام 2009، ومن خلاله تم حصر ما يزيد على 4000 حالة لم يراجعوا فيها لإكمال البيان السنوي. تم إيقاف تخصيصاتهم إيقاف احترازي لحين مراجعتهم أو عدم مراجعة، وعند عدم المراجعة سيصار إلى الإيقاف النهائي لاستحقاقاتهم.
وأعرب بعض المستفيدين من رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية في المحافظة عن معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية وكثرة الروتين.
جيت على راتبي ولازم ما أدي بطالة عمى كل شيء ما عندي والله، رحت للميمونة للراتب يقولوا لي متوقف اعطوني الكتاب، الكتاب جبت اللي جاي، اخذوا الكتاب من النوب قالوا خلي الكتاب عندك مع الهويه ندور الزباره، اخروني هاي صار لنا 6 اشهر والله.
نعم قلبنا صار لنا 10 ايام نروح ونرجع، رحنا البريد قالوا ساميكم ما جايين، حتى دقونا على الزباره الشبابيك خمسه المسجود، ولعم
ماذا قربوا اتخاذ الله وكيل وظالين بالقصة على علمية دين الحساسة.
إلى ذلك عزاء مسؤول شبكة الحماية الاجتماعية في المديرية العامة فاضل مطشر عزاء أسباب التأخر في صرف المستحقات إلى قلة الكادر الوظيفي والضغط الواقع على الدائرة الوحيدة في المحافظة بحسب قوله.
قلة الكادر أثر بشكل مباشر على المواطن، كذلك اعتبار أنه القسم الوحيد في المحافظة أيضا أثر على المواطن. المحافظة مساحة الجغرافية واسعة جدا، نحن أيضا لابد من المحافظة على مستقبل المواطن المالي. مستقبل المواطن المالي يتطلب توفير مستنشكات أصولية ونظيفة وخالية من أي شائبة، كذلك تتطلب إدخال هذه الأضبار إلى قاعدة بيانات موحدة. كل ما هنالك التعطيل والتأخير هو في صالح المواطن.
وفي الوقت الذي بلغت فيه أعداد المستفيدين من رواتب شبكة الرعاية الاجتماعية قرابة 30,000 مستحق ومستحقة، يؤكد المسؤولون في المديرية العامة لشؤون الاجتماعية على أن المبالغ المخصصة لشبكة الرعاية الاجتماعية في محافظة ميسان لا تكفي لسد حاجة المعوزين والفقراء لهذه الرواتب. لإذاعة العراق الحر أحمد الكعبي ميسان.
مستمعين الكرام، في ديالة لا يختلف الوضع كثيرا عن غيرها من المدن العراقية، حيث تكاتف شح الكهرباء مع أيام الصيف القائض لتضغط على المواطن. مسؤولون في محافظة ديالة ومواطنوها تحدثوا عن أزمة الكهرباء إلى مراسلنا سامع عياش.
تظاهر العشرات من المواطنين أمام مبنى محافظة ديالة حاملين لافتات يطالبون فيها الحكومة المركزية والمحلية ووزارة الكهرباء بتحسين التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي. المواطن لطيف عبد الرحمن تحدث قائلا:
من حق المواطنين يطلعون مظاهرات، بل يطلعون أكثر، لأن الحكومة المحلية من واجبها توفير الخدمات. لحد الآن نحن الحكومة المركزية ملتهية فد بالبحث عن مناصب متظاهرين اللي اليوم صاروا في شوارع المدينة بحثا عن أبسط حقوقهم. العراق هو بلد غني بالثروات، يملك الثروات الهائلة بإمكانه يسوي له أفضل منظومة للكهرباء في العالم، أسوة بدول الخليج. إحنا مواردنا وصادرات نفطية أزيد من دول الخليج المجاورة لنا. نسأل الله أن يوفر لنا مسؤولين من أصحاب العلم والتخطيط وخدمة المواطن في سبيل توفير الطاقة الكهربائية.
ومع أواخر شهر حزيران بدأت درجات الحرارة بالارتفاع شيئا فشيئا، يرافقها عواصف ترابية مما يجعل المواطن بحاجة ماسة إلى الكهرباء. المواطن رياح أبو حسن تحدث لإذاعتنا قائلا:
كل من إله ملتين بكراسي بمشاكلهم، اللي يخدم يريد يخدم هذا البلد، هذا الشعب المفروض لو يتنازل عن الكرسي، لو يتنازل عن موقعه، إما يجيب عائلته ويسكن هنا. والله العظيم مظاهرة جيد جدا، يعني هذا حق الشعب. الناس تريد كهرباء، الناس تريد ماء، الناس تريد أمان. حاليا الكهرباء ضرورية 100%، وإحنا بالصيف يعني بعد إجت الصيف، هاي التراب، هاي العجاج، كهرباء ماكو، جو تراب.
شهدت شوارع بعقوبة إجراءات أمنية مشددة قبيل وأثناء انطلاق التظاهرة، حيث انتشرت القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب في أزقة وشوارع بعقوبة، وكثفت من تواجدها بالقرب من مبنى المحافظة ومجلسها. محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي التقى بالمتظاهرين واستمع إلى مطالبهم، مبينا وفي حديث لإذاعتنا أن المحافظة بحاجة ماسة إلى زيادة حصتها من التيار الكهربائي القادم من خط كرمانشاه الإيراني.
اليوم خروج هذه المظاهرات وهذا التجمع الطالب وزارة الكهرباء بضرورة الإيفاء بتعهداتها بإعطائها ثلث كمية خط كرمانشاه. هذه الكمية إذا أعطيت محافظة ديالة يتحسن واقع محافظة ديالة بشكل ملموس لدى المواطن. وبغداد أخلت بإيفائها بعهودها مع المحافظة لكون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية ضمن خط كرمانشاه اللي هو 400 ميجاوات، أنه حصة ديالة من هذا الخط هو ثلث الكمية بمعدل 120 ميجاوات، لكن مع الزمن تقاصرت هذه الكمية من 120 إلى 100 إلى 80، واليوم 40 ميجاوات يطلون ديالة من هذا الخط، فأثر سلبا على واقع الكهرباء في محافظة ديالة، خاصة أن هذه الخطوط تمر عبر ديالة وهذه لها تبعات ولها ضرائب حقيقية على صحة المواطن في محافظة ديالة وعلى طبوغرافية المنطقة وعلى حماية المنطقة. لذلك أضيف عبء يعني على الإدارة المحلية والحكومة والأجهزة الأمنية.
يذكر أن التظاهرة التي خرجت في محافظة البصرة قبل أيام قليلة كانت الشرارة الأولى لانطلاق تظاهرات مماثلة في وسط وجنوب العراق، وتظاهرة بعقوبة جاءت لتؤكد حاجة المواطن الماسة للتيار الكهربائي. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع تقريرا حول الإشراف التربوي وأهميته في المدارس العراقية، ومن الرمادي أهالي المدينة يشكون ضحالة الفرات وتشدد دول الجوار. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من البرنامج الأسبوعي كولاج. مستمعين الكرام، جدد مختصون تربويون تأكيدهم على أهمية الإشراف التربوي في قطاع التربية وضرورة إعادة النشاط له من خلال الرقابة على العملية التربوية والاستعانة بمختصين فضلا عن منظمات مدنية ومراكز بحثية. عماد جاسم حضر ندوة بهذا الشأن في بغداد وأعد هذه المتابعة.
بالتنسيق بين لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد ومؤسسة مدارك لدراسة آليات الرقي الفكري وبمساهمة باحثين وتربويين مختصين وعدد من المسؤولين في وزارة التربية، أقيمت الندوة الموسعة وحملت عنوان آليات تطوير القطاع التربوي. وتضمنت الندوة تقديم دراسات وبحوث في إطار وضع المعالجات لبعض أخطاء العمل التربوي. وبينت المشرفة على إقامة هذه الندوة الدكتورة الباحثة غادة جميل أن الهدف من الندوة إشراك المختصين المتابعين للشأن التربوي وتعميق الترابط بينهم وبين المؤسسات التربوية والكشف عن سلبيات العملية التربوية، ومنها الافتقار إلى مناهج علمية متطورة وانخفاض المستوى العلمي للمدرسين والطلبة على حد سواء.
اتطرقنا هذه الدراسات إلى بحث سلبيات طرق التدريس وكيفية الاستفادة من التجارب العالمية لتطوير المعلم والمدرس في إيصال المادة وزرع الثقة مع الطالب. طبعا كلنا نشهد أنه قطاع التربية في السنوات الأخيرة يشهد تردي واضح في المستوى التعليمي للمعلم والأستاذ، وحاولنا احنا طبعا كباحثين ان نكون صريحين وجريئين في تسليط الضوء على اشكاليات العملية التربوية من تواضع المناهج وغياب الاشراف للممنهج عن الكوادر التدريسية، وتخللت الدراسات المقدمة مداخلات اغنة النقاش والحوار. ومن المؤمل طبعا ان نطبع هذه التوصيات في هذه الندوة الى وزارة التربية ورئاسة الوزراء ولجنة التربية في البرلمان القادم، حتى واحد يعني ممكن انه يستفاد من عندها، كما ستطبع في مجلات بحثية مختصة وكراريس قد يستفاد منها المعلم أو المشرف التربوي.
وكانت هناك مشاركة فاعلة لبعض المسؤولين في وزارة التربية الذين أغنوا النقاش بطرح صعوبات العمل وافتقار مؤسسات الوزارة إلى العديد من الاحتياجات الضرورية، لكنهم أثنوا على الدراسات العميقة التي قدمت، كما بين ذلك السيد سمير محمد معاون مدير تربية الرصافة الثانية الذي أوضح أن هكذا ندوات تدعمها الوزارة وتأخذ بما تطرحه من حلول لما فيها من فائدة على العملية التربوية.
أنا أيد هذا العمل لأنه عمل جدا مهم. حاليا احنا اليوم حضرنا يعني ندوة فكرية، كان ندوة واسعة وجميلة، الطرح فيه ممتاز. صح أغلب الندوات الطبع العراقي يعني يخرج عنه واتهامات الكهرباء والماء والكذا، احنا حاولنا أن نبقى ضمن البحوث مؤسسة مدارك واللي
ممكن تكون مفيدة للمؤسسات التربوية هكذا ندوة.
طبعا جدا مفيدة، لأن أنا من الناس اليوم جيت استفاديت كثير من الأمور والطروحات اللي جت.
وقد شهدت الندوة نقاشات تطرقت إلى أهمية الإشراف التربوي وضرورة إعادة الصورة المشرقة له وكيفية تطوير قابليات المشرفين في كافة الاختصاصات. واعترف السيد صباح عمران مدير الإشراف في وزارة التربية بوجود قصور في عمل المشرفين، مؤكدا أن البيئة التربوية تحتاج إلى مراقبين خارجيين للتنبيه إلى هفواتها، وذلك يتأتى من تعاون منظمات المجتمع المدني والباحثين الأكاديميين، متمنيا زيادة واصل التعاون بين وزارة التربية والباحثين في وزارة التعليم العالي أو في منظمات بحثية أخرى.
كل عملية تربوية تحتاج دعم، البيئة الداخلية بالعملية التربوية أكو بيئة خارجية اللي هي منظمات المجتمع المدني، من الضروري أن تكون عنصر مساند إلمن للعملية التربوية، وهي كلش مهمة لأنه أكو فد أشياء منظورة إلهم إحنا يجوز إحنا ما ننتبه لها، هم ينقلونها من واقع البيئة الخارجية من المجتمع، وضرورية جدا عملها بالتواصل ويا عملنا.
عماد جاسم، إذاعة العراق العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، تضافرت قلة الأمطار وكمية مياه نهر الفرات الداخل إلى العراق في تحويل هذا النهر الذي اقترن اسمه بالماء العذب والغزير إلى شبه جدول يشكو تردي نوعية المياه وكمياتها. مواطنون من الرمادي تحدثوا عن نهرهم ومعاناتهم، تابعها زميلنا أحمد الهيتي.
أدى انخفاض منسوب نهر الفرات إلى ظهور أزمة جديدة في حياة العراقيين الممتلئة أصلا بالهموم والمشكلات، ولا سيما أهالي الأنبار، فقد ندرت المناطق الخضراء وانعدمت الزراعة في أغلب أراضي هذه المحافظة التي كانت سابقا من أكثر المحافظات إنتاجا للمحاصيل الزراعية بسبب قلة المياه، بالإضافة إلى عدم نظافتها بحسب المزارعين المحليين.
انتم مثل ما تشوفون نهر الفرات هذا العالم اللي يشوفوه، يعني يقولون هذا نهر الفرات، هيك كان نهر الفرات. شوف حتى المزارعين ما يقدرون يسحبون منه ما يزرعون، مزارعين عافوا الزرع، لان يقول لك اللي كلفنا الزرع ده كلفنا، يعني البذور غلت، المي ماكو، مين يجيبوا المزارعين؟ كلها سجت للمدينه وعافوا الزراعه ودمروا اقتصاد البلد، خلوه كله بالاستيراد. استيراد كيلو الطماطم صار ب1000 دينار. ده تشوف انت الحاله، هاي سدوا ساديها، النهر عباره عن ساقيه قذر، ده تشوف لونه عباره عن اخضر، ماكو يعني مصافي، ما يسحبوا منه مصافي، ما يقدر يشتري مشتري، عباره ريحته ما طيبه. ده تشوف انت سادين بوابات من تركيا، سادين من سوريا، سادين. ده تشوف حاله نهر الفرات، هذا نهر الفرات هيك حالته.
يعني حاليا اللي لاحظه مستوى الزراعه عندنا صار 10%، وهو يعني سبب قله المياه.
احنا بلاد النهرين، فمثل ما تشوفون بعيونكم شلون هذا المي كله نازل، وشلون جهال قاعد يلعبون بالمي. هذا في يوم من الايام كان متروس ترس دعنه، وين هسه المياه؟ وين راحت؟ وين المسؤولين يشوفون يباعون حال الزراعه في العراق مدينه الرمادي؟ المزارعون هسه قام يشتغلون، اللي عامل واللي بالشرطه واللي يدور عيشه، مع العلم انه ان الزراعه من الشيء المهم في محافظه الانبار. المسبب هو الدول اللي تسد علينا المياه.
المسؤولون في محافظة الأنبار عزوا أسباب انخفاض مناسيب مياه نهر الفرات إلى قلة الأمطار وإقامة الدول المجاورة للسدود التي قللت بشكل ملحوظ مناسيب المياه، فأصبح الماء عملة نادرة في بعض الأحيان، لكن قلة المناطق الخضراء واستخدام الأساليب الحديثة في إرواء المحاصيل هي أفضل علاج لحل هذه الأزمة بحسب اعتقاد أياد عبد العزيز الراوي مدير الموارد المائية في الأنبار.
انخفاض الماء لهذه السنوات الثلاثة سببه الرئيسي وهو قلة الأمطار الساقطة على ما يسمى كاتشمنت إيريا لحوض نهر الفرات، مما سبب إلى شحة الماء في عموم العراق، ولكن يتم معالجة ذلك بقلة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات الري الحديثة، وبفضل الله انتشرت هذه التقنيات في السنتين الأخيرتين باستخدام أجهزة الري بالرش وأجهزة الري بالتنقيط واستخدام البيوت الزجاجية، مما يقلل استخدام المياه، وكذلك لأجل إيصال المياه بالتساوي إلى محافظات العراق أجمع.
ويجري نهر الفرات داخل أراضي محافظة الأنبار مسافة تبلغ قرابة 500 كيلومتر، ثم يدخل عددا من المحافظات الجنوبية، لينتهي عند قرمة علي في البصرة مع نهر دجلة ليشكلا شط العرب. من الأنبار أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر. الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر بالألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، سنلتقي مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاد، لكن قبل هذا اللقاء نستمع لهذه الأغنية.
أزرع وريش واسقي بدايا أثار الوريش خسرته أثار الجرح الجرح مني ذاك انت عمري عمري علي كاني خسرته أثار الجرح مني ذاك انت
رسالة من مستمع عرف نفسه بأي أس فهد من السماوة ويشكو فيها من تفشي الفساد في الدوائر الحكومية وخاصة الخدمية منها، وأيضا من الرسائل التي يشكون فيها من انقطاع البث بث إذاعة العراق الحر رسالة من المستمع في قضاء بيجي محافظة صلاح الدين لم يذكر اسمه، يقول هناك تشويش وتدخل إذاعي منذ 3 أيام وحتى الآن. هناك أيضا رسالة من المستمع رشيد يقول فيها بأنه أحد مستمعي إذاعة العراق الحر من قلعة سكر شمال محافظة ديقار، ويقول بأنهم يعانون من عدم وجود إرسال إذاعة العراق الحر في فترات معينة على الموجات AM وعدم وضوحه على موجة FM.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، فارس شوقي وعدد من العراقيين المقيمين في أوروبا يشتركون في تقديم برنامجهم الأسبوعي كولاج، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
محمد،
مريم،
سنان.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. ما المحطات هذا الأسبوع هي محطة فترة المراهقة.
يا دوب احنا انا عمري 18 سنة واشتغل حمال
يا اخي. الحياة الطبيعية انه تطلع الحوش تغسل.
محطة العائلة والمراهق.
العوائل طبعا مثقفة والدارسة طبعا تتفهم وتعرف شلون تصرف.
المحطة المفتوحة. محطة تحياتي.
كولاج.
محطة فترة المراهقة. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف فترة المراهقة هي أخطر فترة تمر على حياة الشاب أو الشابة. بالتأكيد فترة المراهقة تظهر تغييرات كلش كبيرة على الإنسان نفسه، يعني على الشاب أو الشابة، يعني من ناحية تغييرات الشكل الجسدي بالإضافة إلى موضوع البلوغ وأيضا الحالات النفسية اللي مر بيها المراهق. أحيانا تكون مراهقة كلش صعبة، بنفس الوقت أحيانا تكون مراهقة قلقة. وأكيد طبعا البيئة الجغرافية لها تأثير كلش كبير على المراهق. يعني فترة المراهقة اللي تكون مثلا بالعراق تختلف عن فترة واحد أن يكون يراهق في أوروبا. تقلبات كثيرة تصير عند فترة المراهقة، يعني مثل ما نعرف مثلا فترة المراهقة يصير بها نوع من التمرد، بنفس الوقت الحالات النفسية تتغير، بالإضافة إلى أنه نوع العدائية أيضا تنخلق. نسمع.
يعني احنا نحكي الصراحة، يعني حتى ما حسينا بها، احنا حسينا بها بس كنا بوضع تعبان، كنا بوضع يعني حتى بطننا ما شابعها، ضغوطات. يا دوب احنا انا عمري 18 سنة واشتغل حمال، يعني شو افكر بالمراهقة؟ اني ما افكر بالمراهقة، ما تقدر يعني، مو مثل ما اوروبا، اوروبا بعد هم عايشين حياتهم، احنا بالعراق لا، احنا لحد الان عندنا شوية يعني تشدد مع الشباب، يعني حتى لو مراهق ما ياخذ راحته بالعراق، ما تقدر كل شيء تسوي.
يمكن كلمة واحدة تعبر المراهقة بالعراق أو يمكن أكثر من دولة عربية أخرى، هو اضطهاد. المراهق مضطهد هناك. المراهق لازم تنطلع الثقة بالنفس. بالدول العربية ما تشوف الثقة بالنفس، بالعكس أنت دائما إنسان ما تعرف، أنت بعدك مو رجال صاير، أنت ما عندك الخبرة.
هي تعتبر أخطر فترة طبعا، بس هنا أنا بأوروبا أكو توعية، أكو شلون يقول تثقيف للمراهق، أكو منظمات، أكو شيء لهي، مثلا هنا من الصور أكو أندية ترفيهية، مثلا سباحة، كرة قدم، موسيقى، يعني كل هالأمور ها موجودة عندهم. من هو طفل يدخلوه لحد ما يكبر، هو يعني شلون يحتوه حتى يعلموه على فد نظام معين أنه يلتهي مثلا بالرياضة، أو يعني حتى تلهي عن غير شغلات.
هناك يعني كل شيء ممنوع يا أخي. الحياة الطبيعية أنه تطلع الحوش تغسله ممنوع، أنت مراهقة ليش؟ يعني كانوا بالعراق يزرعون بينا فكرة أنه راح يصير شيء غلط، دير بالكم أنتوا أفكاركم مو صحيحة. يا أخي أنا إنسان طبيعي، أنا بهاي الفترة يعني شيء يختلف هنا؟ أوكي شوي خبرتي زادت، توعية. لو أكو التوعية الصحيحة بالعراق مستحيل المراهقين يسوون مشاكل مثل اللي كانوا يسووها خلينا نقول بسنواتنا.
هنا لا، هنا عندهم انفتاح، هنا يعني طبعا حرية تعرف انت، ويمارس المراهقة فترة المراهقة مالته براحة، يعني بحرية مارس رياضة، مارس شغلات اللي بباله. بالعراق لا، احنا فترة المراهقة نقضيها شغل.
الستلايت بوقتنا ما كان موجود، اهالينا ما كانوا ينصحونا مثلا اكو فلان شيء. ما اذكر اني في يوم والدتي جتي قالت لي يا بنتي ترى اكو فد شيء اسمه علاقات مع الشباب، ويحق لك هذا التصرف، ما يحق لك هذا التصرف، كله كان ممنوع وبدون تفسير. تعال بالدول الاوروبية كل شيء تقول لا فسر لي.
كل هالامور اللي قلت لك، هو المراهق يعني شنو عند دول تدخين وهالشغلات مثل ما يقول مو زينه، لان تعرف وسائل الفساد كل شيء هواي هنا باوروبا، يعني مثل هذا طبعا لازم تساهم في يعني حتى يعني تحاول تقضي على هذا الشيء. هنا من الطفل بالمدرسه هم يعلموه على التوعي، عن شلون يتعامل من يصير مراهق، او شلون يتعامل تواجه في حاله معينه، يعني يوعوه ويثقفوه على هالحالات، على الشغلات مثل ما يقول الجنسيه، او يعني هالامور. بس عندنا بالعراق مع الاسف
طفل عمره 6 سنين لازم تفسر لي ليش لا، ليش ما يصير الى ساعه 8 ابقى قاعد؟ ما كان اكو تفسير، بقت الافكار ابد مو ناضجه عند المراهق العراقي ابدا.
يعني المراهق طبعا فترة المراهقة يراد لك مثلا شغلات، واحد وياك وياك الشاب فترة المراهقة لازم ما يكون ضغط عليه. ليش؟ يقول طايش، احنا نسميه بالعراق طايش، اذا تضغط عليه يعني هذا تأثر عليه يعني تدمر حياته. فاحنا بالعراق الشاب يعني فترة المراهقة يعني الضغط يصير عليه ضغط. بالعراق نص الشباب يعني لو ما مخلصين دراسة، لو فترة الدراسة يوصل والضيق به الأمور يترك الدراسة. شوف هنا حتى المراهقة يدرسوهم بالمدرسة، يعني درسوه، يعني تتابع هنا فترة المراهقة من 14 إلى 18 فوق يدرسوه حتى بالجنس شو يسوي، ليش يكون واعي.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
ليش تجويني، ليش تجويني بكلامك، جرحت قلبي، جرحت قلبي بغرامة. ويا صعبة والله صعبة،
محطة العائلة والمراهق. ما في شك أصدقاء المستمعين العائلة عليها عاتق كلش كبير أنه شون تقدر تستوعب فترة المراهقة، يعني من ناحية اجتماعية أنه تقدر أنه تتعامل وياه كصديق، تستوعب حالات النفسية، بالإضافة إلى أنه توفر وقتك إلى وتحاول أن تفتح مواضيع وياه وتكسب آراء إلى أنه يتجاوز هذه الفترة. يعني أكو من العوائل من يتفاعل وياخذ وينطي، وأكو من يغلق الأبواب في هذه الفترة اللي هي فترة المراهقة. وتفاصيل ومواضيع داخل العائلة العراقية بالتعامل مع المراهق بشكل مغلق، مثل ما نقول يعني العائلة يجب أن تحتوي فترة المراهق. نسمع.
هو الكل، كل مجتمع إلى السلبية وإلى الإيجابية. الحرية الكثيرة الموجودة بأوروبا غير مرغوب بها، أنا أشوفها يعني زادت عن حدها. أحس أن التقاليد والعادات اللي كانت عندنا بالعراق أنا حافظت عليها أكثر، بس لو ينطوني شوية من الحرية الصحيحة الموجودة بأوروبا كان شعب عراقي المراهق اللي حاليا راح يكون شاب، خلينا نقول اللي قبل 10 سنين حاليا صاير شاب، كان مجتمع جدا راقي راح يطلع.
دور العائلة، هو العائلة مشغولة بمن؟ بالشغل، يا دوب على العيشة تفكر، ما تفكر بيك انت مراهق، انت يراد لك هيشي، لازم رياضة، لازم ما عندهم، ماك استيعاب على هاي الشغلات. قل يعني مثلا عدنا مثل أوروبا يقعد معاك يناقشك يتابعك، يعني ست مثل ما شوف هنا ياخذ ولده للرياضة ويجيهم للرياضة، اذا ما يوديهم بيده وبيده يوديهم.
والله انا طبعا بصراحه تفاجأت، لانه احنا ما عندنا شيء، يعني عندنا بالمجتمع العراقي ماكو شيء، حتى كل الدول اعتقد العربيه ماكو توعيه، ماكو توعيه جنسيه او توعيه، يعني شلون ينصح المراهق، شلون يفكر، شلون يتصرف، ما عندنا هذا الشيء مفتقدين، لانه عندنا في الشيء اسمه مثلا تحفظ وعيب وحرام وبعوان، فهذا الشيء يعني ما مفتقدين احنا كلش، وهذا الشيء ضروري ومهم.
Exactly. حافظ على التقاليد، احنا عندنا شغلة كلش صحيحة، كلش يعني مع كل احترامي لأوروبا وحريتها، احنا عندنا الدين، احنا عندنا الدين يقول لك هذا الشيء حرام، خلص انت ما تقدر تناقش بهالموضوع، انت اقتنعت بهذا الشيء حرام، انت تسوي حريتك تستغلها بالشكل الصحيح في المكان الصحيح وتصرفات جدا صحيحة.
وفي دعم من الدولة، انت لا تنسى مو بس لها، الدعم يكون من الدولة همات، يعني شوف هسه هذول الهولنديين يجيهم دعم من الدولة، دعم من أهله، احنا لا دعم من الدولة ولا دعم من الأهل، يعني هالمراهق يظل هناك هاي حياته، يا أما يروح يشتغل، يا أما درب الموزين يروح، يا أما يسرق، يعني يظل فت شغلات يفكر، يعني غير شغلات.
فترة يعني انت تبقى عليها فترة دا تحكي من المراهقة، اذا كانت هاي الاخر 30 سنة اللي كانت بالعراق اكيد كانت مأساة، لانه اصلا كانت مدارس ابتدائية ممنوع انه اصلا تكون مختلطة، مدارس جدا قليلة كانت الابتدائية مختلطة، اللي هو طفل شيء عمره 7 سنين 8 سنين شفته.
هو لا مو قصور، وانما قلت لك عندنا هاي الحالة التحفظ، يعني للمستح مثل ما يقول، يعني ماكو مستحيل مثلا ام او اب يقول ابنه او بنته مثلا لا تسوي هذا الشيء، هذا مثلا الشيء يعني بالقلم العريض، بس من برا لبرا مثلا يظل يراقب، يظل ينصح به، يعني اوكي بس ما يدخل يا مثل ما هنا باوروبا. والله حسب قلت لك الشخص، يعني هي هنا اكو توعيه، هناك ماكو توعيه، هناك اكو عنف، هنا ماكو عنف، فحسب تبقى حسب الشخص وثقافته وعائلته. يعني
احنا جايين واعيين لاوروبا لما يقولون هذا الشيء ممنوع مباشره نقولهم اوكي بدون ما نعرف ليش ممنوع ما نسال على حقوقنا شنو هي. المراهق مضغوط ما مفسر الا ليش ممنوع ليش انه انت تفكيرك مو صحيح. خلي شو واحد يقعد يقول لنا مثلا يابا انت ممكن تشوف هاي الشغله صحيحه بس انت بعد نظرك كلش قليل ما عندك بعد النظر الكافي كان راح يقتنع كان ما راح يسوي المشاكل اللي يسوي اكثر مراهقين ويا الاهل العركات الخلافات الزعلات ترك البيت وطلع ما هذه المشاكل الداخليه الاخرى.
والله اكو بعض العوائل طبعا مثقفه والدارسه طبعا تتفهم وتعرف شلون تتصرف ويا طفلها بس اكو بعض العوائل لا تتعامل بالقسوه وبالعنف وبالضرب وبال مثلا يمنع ما يخرج برا وكذا وهذا الشيء طبعا غلط لان حيخليه يتصرف بعدين غير اكثر ما هو معقول. يعني اكيد وسائل الاعلام طبعا دوره كلش مهم وهنا بالذات وسائل الاعلام كلش مهتمين بيه بهذا الشيء حتى يعني يوعون المراهق ويثقفوه وحتى اللي يتصرف التصرف انه يعني يوقع بخطا كبير.
كولاج
وعليك الله صدق رايح صدق وتريد تنساني وتدور حضن غيري وبعد ما ترد الاحضان اجاوب روحي واسالها لان ما اقدر اقلها شلون الدنيا تخدعني واشوفك ويش اخفاني عليك الله صدق رايح صدق وتريد تنساني
المحطة المفتوحة. فترة المراهقة ما كانت صعبة أم سهلة؟
أنا بالنسبة لي يعني صراحتي نص ونص. هو أول شيء طبعا إحنا نقول الاحترام لأن إحنا شنو أنا عشت ببيئة عشائر يعني مو مثل ما أكو عندنا عوائل منفتح. إحنا عندنا ما أقول لك ما عندنا بس شنو أنا عشت بفترة يعني ببيئة عشائر شوية صعبة تذية فيها صراحة ما عشت زين وقضيتها شغل ويعني تذية كلش. هسه مو أقول لك طلع الفرق يعني طلعت من العراق أنا 5 سنوات ما راجع العراق فبخمس سنوات طلعت مال 6 سنوات راحت الفرق اي فقلت لك يعني
كيف كانت فترة المراهقة مالتك صعبة لو سهلة؟
أنا عائلتي طبعا كلش يعني متفتحة جدا فكنت أحس الحرية اللي عندي متوالة من المجتمع اللي أنا داعش بيه مثلا خاصة من منطقة جيران فكنت أضطر أنه أسوي تصرفات أنا مسموح لي أسويها بس أمنع نفسي لأنه الكل ما كان يسويها. مثلا كان والدي يسمح لي أنه ألبس الشورت ونطلع نتمشى مثلا تعرف أنه العصرية الجو كلش لطيف بالعراق بالصيف يعني روعة والدي كان يقبل أنه نلبس القصير والشورت لكن بس أنا بحكم المنطقة اللي كنت عايشة فيها ما كان عندهم هذا اللبس فكنت أضطر أنه ألبس مثلهم ما أطلع فشي نشاس خلينا نقول.
فترة المراهقة مالتك كانت صعبة أم سهلة؟
طبعا أنا صادق وياك بس والله فترة مراهقتي يعني كانت الحمد لله مو هذيك القسوة بيها ولا يعني ما فيها فشي أكشن يعني بس أمي كانت شوية منزعجة من صديقاتي أي عذبتها شوية.
محطة تحياتي محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
أبعث تحياتي للوالدة العزيزة اللي كان عيد ميلادها البارحة وأبعث لها بوساتي والأمي والأبوي إن شاء الله كل الأصدقاء والأحبة كل العراقيين إن شاء الله تسلم لي.
محطة تحياتي لمن تبعثين تحيات؟
إلى عاد صديقة بالعراق طبعا مي طارق هي أعز منها ماكو.
محطة تحياتي لمن تهدي تحياتك؟
طبعا أبعث تحياتي لأهلي أول شيء لأمي وأبوي وأخوتي والأصدقاء يهمات لين صار لي تقريبا 5 سنوات ما شايفهم والعراقيين كلهم وإن شاء الله إن شاء الله تزيل هاي الغم عن هاي الأمة إن شاء الله.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.